فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة خلافية بين أهل العلم كما أبدأ دائما في حلقاتي مسألة اليوم حول قولي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون حول عدد النفخات وحول المستثنى في قوله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله ونفخ في الصور الصور النبي عليه الصلاة والسلام سأله أعرابي عن الصور قال قرن ينفخ فيه وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام هو إسرافيل عليه السلام ونفخ في الصور أي في هذا القرن فصعق أي مات من في السماوات ومن في الأرض هناك من قال إن النفخات نفختين وهناك من قال إن النفخات ثلاث نفخات لهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة فمن العلماء من قال إن النفخات ثلاث نفخات رجح ذلك فريق من أهل العلم كابن كثير في تفسيره وابن العربي وابن تيمية وابن والشوكاني وغيره قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وهنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومعنا ثم نفخ فيه أخرى فقالوا إذن النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة البعث على اعتبار أن المذكور في القرآن بضم الآيتين إلى بعضهما البعض وذكر في ذلك حديث أن النفخات فينفخ فيه ثلاث نفخات موضع الشاهد يعني موضع الشاهد هذا الحديث ضعفه أهل العلم وحسنه وصححه فقط ابن العربي المالكي لكن هو ليس بصحيح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره حديث الثلاث نفخات ليس بالصحيح إذن تبقى معنى الآية الحديث الذي ورد ليس بصحيح. ومن أهل العلم من قال إن النفخات نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. طب أين نفخة الفزع؟ فقالوا هي نفخة واحدة تبدأ بالفزع، طويلة تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق، هذه نفخة واحدة، ثم بعد ذلك نفخة البعث. رجح ذلك القرطبي وغيره من أهل العلم أنهما نفختان فقط. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فقالوا الراجفة هي نفخة الصعق والرادفة هي نفخة البعث. وعندهم حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، فذكر هنا قال بين النفختين 40، فحدد نفختين 40. قالوا يا أبا هريرة رضي الله عنه 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. حديث صحيح عند البخاري وغيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين النفختين 40، وإن كان يعني الذين قالوا بثلاث نفخات قالوا نعم بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث 40، لم ينكروا ذلك، لكن قبل ذلك قالوا نفخة الفزع، نفخة الفزع. فالفريق الآخر قال هما نفختان، كما قلت القرطبي رجح ذلك في تفسيره، والحافظ ابن حجر ومن المعاصرين الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله استنادا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا لأنه في قوله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى يعني قالوا نفخة ثانية، وإن كان أيضا أجيب عنهم بما أجبت في حديث أبي هريرة أنه أخرى نعم نفخة ثانية، نفخة البعث، نفخة البعث لا يقتضي ذلك أن تكون النفخات اثنتين فقط. فهؤلاء قالوا هذا الفريق قال ثلاث نفخات، والفريق الآخر قالوا نفختان. هناك ابن حزم ذهب إلى أن النفخات 4، قال نفخة إماتة يموت كل الأحياء، نفخة الثانية نفخة إحياء فيقوم كل ميت ويجمعون للحساب، ثلاثة نفخة فزع وصعق لا يموتون منها بل يغشى عليهم، 4 نفخة إفاقة من هذا الإغماء. يعني قال الحافظ ابن حجر وغيره هذا غير واضح. فالمعتبر في الكلام في النفخات إما ثلاث نفخات أو اثنتان، ويعني والقولان قريبان، ويعني إن كنت أميل إلى القول بأنهما نفختان، والله أعلم. هذا بالنسبة للنفخات. نأتي لمن استثنى الله سبحانه وتعالى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حقيقة العلماء ذكروا أقوالا كثيرة في من استثنى الله سبحانه وتعالى في الآية، حتى أن الحافظ ابن حجر ذكر فيها 10 أقوال. فمن يعني قال هم الموتى، يعني كانوا قبل نفخة الصعق هم موتى، فلا ينالهم شيء من هذا لأنهم ميتون أصلا. ذكر هذا صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، فقال هؤلاء في الأصل موتى، وبالتالي لن تنالهم لن تناله ان تنالهم هذه النفخه، هي نفخه الصعق، لانه هذا يعني هم يدخلون في ذلك، وفريق قال هم الشهداء لحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام سال جبريل عليه السلام عن هذه الايه قال هم شهداء الله، لكن هذا الحديث ضعفه الكثير من اهل العلم، وان كان حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهناك من قال هم الانبياء، قال لانهم يكونوا قد ماتوا جميعا، وبالتالي يعني لن تلحقهم نفخة الصعق. ومنهم من قال جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وعندهم حديث في ذلك طويل الحقيقة، أن من هؤلاء، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال جبرائيل وميكائيل وملك الموت، فإذا قبض أرواح الخلائق قال يا ملك الموت من بقي وهو أعلم، قال بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت، فقال يقول يا ملك الموت خذ نفس ميكائيل، ثم يموت ميكائيل عليه السلام، ثم يقول يا ملك الموت من بقي، بقي جبريل وملك الموت، فيقول الله سبحانه وتعالى يا ملك الموت مت فيموت، ثم يقول يا جبريل من بقي، قال جبريل عليه السلام لم يبقى يعني ايه من الخلق الا انا، فيقول يا جبريل لابد من موتة، فيقع ساجدا يخفق بجناحيه. وفيه ايضا رواية الحديث تقول ان ايضا من استثناهم الله سبحانه وتعالى حملت العرش، لكن هذا الحديث لم يصح، فبالتالي فإن الاستدلال به يعني الحديث ليس بصحيح. حملة العرش الحديث أيضا ضعيف. موسى عليه السلام، نعم معنا في موسى عليه السلام حديث صحيح، فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، فأرفع رأسي فأجد موسى عليه السلام آخذا بالعرش، فالله أعلم صعق بعد الصعقة الأولى أم لا، أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى على اعتبار يعني أنه يعني صعق في لما تجلى ربه سبحانه وتعالى للجبل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم، فقال فالله أعلم أصعق بعد الصعقة الأولى أم لا، أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. لم يجزم النبي عليه الصلاة والسلام هل صعق أو ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. وقيل الحور العين والولدان المخلدون، أيضا لم يصح في ذلك الحديث. وقيل خزنة الجنة وخزنة النار، وقيل الملائكة جميعا، وقيل يستثني الله سبحانه وتعالى وما يدع أحدا إلا أذاقه الموت. هذا هو المؤكد أنه لن يبقى أحد إلا وقد ذاق الموت، نقل الطبري ذلك عن الحسن بإسناد صحيح. إذن رأينا الخلافة في من استثنى الله سبحانه وتعالى في الآية، فالله أعلم، الله أعلم من استثناهم الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، لأن الأحاديث يعني التي وردت في ذلك ليست بصحيحة، لكن المؤكد أن الكل سيموت، وأن الله سبحانه وتعالى بعد فناء جميع الخلق يقول لمن الملك اليوم سبحانه وتعالى، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. فالله أعلم. يبقى إذن أنا تكلمت عن النفخات، وتكلمت عن من استثناهم الله سبحانه وتعالى في الآية هذا والله أعلم. وأنظر الأسئلة الواردة من حضراتكم. تسأل عن محل النظر أثناء الصلاة، يعني أين تنظر في أثناء الصلاة؟ ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة، لما دخل الكعبة وصلى فيها، أن ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أي خرج من الكعبة أو من الصلاة. ورد ذلك عن أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى فيها فظل ينظر وهو يصلي إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته. وقال ابن قدامة يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. ونقل عن الإمام أحمد الخشوع في الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. ووردت بعض الآثار بذلك لكنها مرسلة، فالإنسان ينظر إلى موضع سجوده، إنما نصلي ننظر إلى موضع السجود، فإن ذلك أدعى للخشوع والله أعلم. يسأل هل ذو القرنين المذكور في سورة الكهف كان نبيا؟ في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما أدري أتبع كان نبيا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، لكن الكثير من أهل العلم أعلوا هذا الحديث، يعني ضعفوا. والظاهر أنه عبد صالح وملك عظيم، يعني مكن الله له سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي بنى السد الذي حبس من خلفه يأجوج ومأجوج. نعم، وقيل كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالراجح أنه كان عبدا صالحا، وأنه كان مسلما، وأنه كان في أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني قبله بعده هكذا. عن مجاهد قال ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان ابن داود عليهما السلام وذو القرنين الذين هو السؤال يأتي عنه، وذو القرنين. والكافران بختنصر والنمرود ابن كنعان، وهذا ذكره الطبري في التفسير، والإسكندر الذي في سورة معذرة وذو القرنين الذي في سورة الكهف ليس هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الأسكندرية، فالإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الأسكندرية كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام، وكان كافرا، وهو من اليونان، أما ذو القرنين فهو من العرب، هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. حديث السؤال التالي تسأل هي تريد أن تغسل الموتى من النساء لعظم أجر ذلك، لكن سمعت أنه لابد من استئذان زوجها أو أبيها أو وليها في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في مسألة الاستئذان فلا أعلم عنها شيئا، لا أعلم أنه يجب أن يستأذن الولي بالنسبة للمرأة إن غسلت النساء، فهذه لا أعلم عنها شيئا والله أعلم. أما بالنسبة لأجر تغسيل الموتى فهو أجر كبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 كبيرة، 40 كبيرة من غسل ميتا. فنشوف الشرط، من غسل ميتا فكتم عليه، فكتم عليه. تقول ما ممكن إنسان يرى شيئا يعني يصر أهله، نعم هذا لا يكتم، لكن كلام كتم عليه إن رأى شيئا سيئا، شيئا سيئا فيكتم عليه، يكتم عليه. فإن غسل وكتم غفر له 40 كبيرة. الحافظ ابن حجر قال إن إسناده قوي، إن إسناد هذا الحديث قوي. وعند الحاكم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، غفر له 40 مرة. ومن كفن ميتا كساه الله من السندس، من سندس واستبرق الجنة. ومن حفر لميت قبرا فأجنه، أي دفنه فيه يعني، فأجنه فيه أي أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. صححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه الألباني عليه رحمة الله. هذا طبعا الغسل في الرجل والمرأة، لأن السؤال كان من المرأة. أما مسألة الاستئذان فلا أعلم فيها شيئا والله أعلم. هل يدخل من يعني يعاون في تغسيل الموتى، يعني الذي لا يقف، الذي يقف هكذا يشاهد، يعني لا يقف على تغسيل الموتى إلا من يعمل، يعني من الذي يغسل ويكون يكون عنده دين ومأمون ويعرف كيفية الغسل، ومن يناوله فقط، يناوله فقط. أما أن يقف فلان وفلان 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 وعلان، فهذا يعني لماذا يقفون، لماذا يقفون؟ فيقف فقط من يقوم بتغسيل الميت، من يعاونه ويساعده يدخل في الأجر أيضا والله أعلم. تسأل هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم في أثناء حيضتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، فالجمهور على عدم الجواز. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد في أي حال، في أي حال. واختلفوا هل يحق لها المرور فقط، يعني تمر مرورا فقط، هذه التي اختلفوا فيها. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال لا تقربوا الصلاة، يعني قيل يعني المساجد، وقيل يعني أجيب عن ذلك، يعني فيها تنازع، استدلال بالصلاة هنا فيها تنازع، لأن من أهل العلم قال لا تقربوا الصلاة أي المساجد، وهناك من قال لا تقربوا الصلاة أي الصلاة نفسها، أي الصلاة نفسه. والقياس على الجنب الحقيقة هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الجنب أمره بيده، يستطيع أن يزيل الجنابة إن لم يجد ماء تيمم، بشروط عدم وجود الماء يتيمم، لكن الحائض فإن أمرها ليس بيدها، فإن أمرها ليس بيدها. فقياس الحائض على الجنب هو قياس مع الفارق، فالجمهور على ذلك، ولهم أدلة كثيرة، وأنا سبق يعني أن تكلمت في هذه المسألة لما يعني في أول حلقات لما أتكلم المسائل الخلافية بين أهل العلم. الجمهور على ذلك عدم الجواز، وهناك من أهل العلم من جوز، وأيضا استدل الجمهور بحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. جوز بعض أهل العلم، أهل الظاهر المزني الشافعي، ورواية عن أحمد، لكن إن أحمد عليه رحمة الله قال إن توضأت وأمنت تلويث المسجد جاز له، إن توضأت وأمنت من تلويث المسجد جاز له. وحديثه لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ليس بصحيح، ليس بصحيح. فأرى والله أعلم أنه لم يصح الحديث في النهي عن دخولها المسجد وهي حائض، بالطبع لن تصلي، لكن كلام من السؤال إن دخلت من أجل درس علم، من أجل عقد قران مثلا، فأرى أنه والله أعلم يجوز أن تدخل في إلى المسجد وهي حائض، إن كان لهذه الضرورة يعني لسماع درس علم أو نحو ذلك، هذا والله أعلم. تقول مات زوجها فهل يجوز لها الخروج إلى الحج وهي في أشهر العدة في اعتدادها يعني من الوفاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور أو أكثر أهل العلم على عدم جواز أن تخرج المرأة إلى الحج في أثناء عدتها من وفاة زوجها، ونقل ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن غيرهما، قالوا لا يجوز أن تخرج المرأة للحج وهي في عدتها من وفاة زوجها. وهناك من قال بالجواز، من قال بالجواز لها أن تخرج إلى الحج في أثناء عدة زوجها، وذهبت أم المؤمنين عائشة إلى ذلك، وأيضا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك، وإلى ذلك ذهب بعض أهل العلم، عندنا الآن رأيان. يبقى أكثر أهل العلم على عدم جواز أن تخرج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في أثناء عدتها إلى الحج، وهناك من قال يجوز أن تخرج في أثناء عدتها إلى الحج. وذكرت أن ممن منع يعني نقلت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن غيرهما، وممن جوز نقلت عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهم من أهل العلم. وهناك كالإمام مالك وبعض أهل العلم توسط، قال إن كانت قد دخلت في الإحرام لا ترجع، وإن دخلت في النسك، وإن كانت لم تدخل ترجع، يعني إن لم دخلت في الإحرام يعني دخلت في النسك فلا ترجع، يعني جاءها خبر وفاة زوجها أو مات وهو معها، كان ذاهبا للحج معها، أو كانت خرجت مع محرم غير زوجها وجاء الخبر وقد أحرمت لا ترجع. إن كانت لم تحرم يعني لم تدخل في النسك فإنها ترجع، وهذا ذكره الإمام مالك وبعض أهل العلم. فالمسألة على ما سمعنا أرى أن فيها سعة، خاصة في زماننا هذا، فإن الحج ارتفع ثمنه جدا، والقرعة تأتي بعد سنوات وسنوات، فالإنسان يعني يتمنى أن يعني يصيبه الدور في القرعة، وهي جاءها الدور ثم ومات زوجها. فأرى والله أعلم أنه يجوز أن تخرج والله أعلم، عملا بمن يعني بقول أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبقول فريق من أهل العلم، هذا والله أعلم. تسأل عن صحة حديث المختلعات هن المنافقات، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، وهناك من حسنه بمجموع طرقه كالشيخ الألباني عليه رحمة الله. الشيخ الألباني شيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه بمجموع طرقه، لكن أكثر أهل العلم على ضعف الحديث، على ضعف الحديث. لكن ننظر إلى الخلع، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ الخلع إن كان له سبب فهو جائز، فهو جائز. كالزوج يضربها ضربا شديدا، أو يسبها سبا شديدا ويسب أهلها، ولا يعاملها بالمعروف ولا يريد أن يطلقها، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فهنا تلجأ إلى الخلع. إن صبرت فتحملت يعني فجاز لها، هي التي تصبر، هي التي تصبر. لكن الخلع جائز. ويعني لما ذهبت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام، كفر العشير، يعني كفر العشير، أنها لا تحبه وبالتالي لا تعطي حقوقه الشرعية وتكون آثمة بذلك وتكفر بعشيرها، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من كفران العشير. فلما استمع إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال تردين إلي حديقته؟ فقالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها، وطلقها تطلق، وطلقها تطلق. فالخلع جائز، فالخلع جائز. والله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الفداء، اللي هو الخلع. يبقى من ناحية الحديث كما سمعنا إن أكثر أهل العلم على تضعيف الحديث، ومن حسنه قلة، يعني منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال هو حسن بمجموع طرقه، لكن بصرف النظر عن الحديث، حتى لو قلنا بتحسينه فيكون المخترعات هن المنافقات. أولا يكون النفاق ليس نفاقا عقديا بل هو نفاق عملي. ثانيا لمن اختلعت من زوجها من غير ما سبب، من غير ما سبب، لكن الحديث على ما سمعنا والخلع جائز إن كان له سبب، إن كان له سبب. يعني احنا رأينا امرأة ثابت رضي الله عنهما ما ذكرت أنه يضربها أو أن أخلاقه سيئة أو أن دينه فيه وفيه، وإنما قالت إن يعني أكره الكفر في الإسلام، كفران العشير، فهي لا تحبه وبالتالي لن تعطي حقوقه الشرعية ويعني إيه تكفر بعشيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تردين عليه حديقته أي مهره؟ فقالت أردها. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. هذا والله أعلم. يسأل عن صحة حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. طبعا هو مشهور، هو مشهور، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لا أصل له، لا أصل له. إنما عندنا الصحيح فيه كفاية، فيه كفاية، الحديث المتفق عليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا حديث صحيح، حديث صحيح يشهد لمعنى الحديث، هو قلت ليس بحديث، ليس له أصل، لكن يشهد لمعنى لا تزال طائفة من أمتي، أو الخير، لا معذرة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، مع شهرة هذا، لكن هو ليس بحديث، ليس بحديث، فلا أصل له. فنقول طالما معناه صحيح أنا أذكره، لا، لا تذكره وتقول هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لم يقله عليه الصلاة والسلام، ولكن أذكر الصحيح، أذكر الصحيح الذي ذكرته، ففي الصحيح كفاية. هذا والله أعلم. تسأل عن صحة حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليه. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الحديث رواه الترمذي وغيره، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والسيوطي، وأيضا صححه من المعاصرين الألباني والأرناؤوط أيضا ممن صححوا. لكن هناك من أهل العلم من قال ليس بصحيح، من قال ليس بصحيح. ومسألة التصحيح والتضعيف أو على الأدق التحسين والتضعيف من المسائل الشهيرة الخلافية بين أهل العلم ولا إنكار فيها. يعني من عنده الملكة ويرى تحسين الحديث، والآخر عنده الملكة ويرى ضعف الحديث، فهذا لا ينكر هذا على ذاك. مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية خاصة في الحسن لغيره، في الحسن لغيره. وفي الحديث لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون للأساقفة والبطارقة، فقلت وددت في نفسي أن نفعل ذلك لك، يعني النبي أولى عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هل معنى ذلك أن المرأة تسجد لزوجها؟ طبعا لا يجوز، إنما هذا يعني إيه يفيد وجوب طاعة المرأة لزوجها، وجوب طاعة المرأة لزوجها، لكن ليس معناه أن المرأة تسجد لزوجها، حتى وإن كان السجود سجود تحية، فهذا كان في الأمم السابقة، في الأمم السابقة. أما في شريعتنا فلا سجود للتحية، وبالطبع ولا غيره، لا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. تقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج من بنت أبي جهل، من بنت أبي جهل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أحرم حلالا، لست أحرم حلالا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التعدد جائز، وقال لست أحرم حلالا صلى الله عليه وسلم. وقد يعني نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا رضي الله عنه يريد يعني أن يتزوج خطب أو يخطب بنت أبي جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إني لست أحرم حلالا، لست أحرم حلالا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في خطبته عدة علل صلى الله عليه وسلم للمنع، فمن هذه العلل قال يعني أو استنبطها العلماء، استنبطها العلماء أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة رضي الله عنها، فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أذى النبي عليه الصلاة والسلام حرام حتى وإن كان من شيء مباح، حتى وإن كان من شيء مباح، فإزاء النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر، من الكبائر، فتؤذى فاطمة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يغضب من علي رضي الله عنه، فشفقة على علي رضي الله عنه فإنه يعني لا يريد أن يؤذي فاطمة، فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وأذى النبي حرام كبيرة من الكبائر. وأيضا قالوا خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، ما هو كل النساء يغرن، في رواية وأنا أخاف أن تفتن في دينها، أن تفتن في دينها، ويكون أيضا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لا ليست الغيرة من خصائص، لا هذه ليست، لا هذه أنا أخاف أن تفتن في دينها. ففاطمة رضي الله عنها كانت أمها ماتت وأخواتها البنات متن كلهن، وكانت حزينة لعدم وجود من تبث إليها يعني أفراحها وأطراحها، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يعني المرأة تحتاج إلى من يعني إلى أخت، إلى أم. فالشاهد أخاف أن تفتن في بسبب الغيرة، بسبب الغيرة. وهناك أيضا إلا ثالثة هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يجمع بين بنت النبي عليه الصلاة والسلام وبين بنت عدو الله وبين بنت عدو الله، فهذا يكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يكون تحت سقف واحد بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وبنت فرعون هذه الأمة، فيكون هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن ذلك كان مشروطا على علي رضي الله عنه ألا يتزوج على فاطمة، ألا يتزوج على فاطمة رضي الله عنها. ففي الحديث إن لما خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل، النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إنما فاطمة بضعة مني، لأنها اشتكت إلى أبيها وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي رضي الله عنه يعني خطبة بنت أبي جهل، وأيضا لتعظيم قدر فاطمة رضي الله عنها. فإذا المسائل لا تحتج المرأة بأن النبي عليه الصلاة والسلام منع علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، فنحن رأينا أن الراجح مما يعني ذكرته أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.